دعونا نقف معا لكي نقرأ من كلمة الله من سفر نحمية الأصحاح الرابع. سوف أقرأ ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد الخامس عشر. ولما سمع صنبلط أننا آخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم أمام إخوته وجيش السامرة وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وكان طوبية العمون بجانبه فقال: إنما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم. اسمع يا إلهنا، لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحى خطيتهم من أمامك، لأنهم أغضبوك أمام البانين. فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه، وكان للشعب قلب في العمل. ولما سمع صنبلط وطوبية والعرب والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر ابتدأت تسد، غضبوا جدا وتآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا: قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير، ونحن لا نقدر أن نبني السور. وقال: أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا. فأوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم، أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم. ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: لا تخافوهم، بل اذكروا السيد العظيم المهوب، وحاربوا من أجل إخوتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. ولما سمع أعداؤنا أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا إلى السور، كل واحد إلى شغله. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا، تفضلوا. سنتحدث اليوم بنعمة الرب عن عوائق البناء، المقاومة التي يتلقاها شعب الرب حينما يصممون من القلب أن يقوموا ويبنوا. وطبعا نحن نعلم علم اليقين أن النجاح في الخدمة ينتج مقاومة. بدك تعرف أنك ناجح، لاحظ المقاومة. لا الناس ولا إبليس يقاومون فاشلا، لكن العالم وإبليس يقاومون النجاح الذي للمؤمن من الرب. وطبعا نقرأ في النص عن هذه المقاومة لشعب الرب. صمموا أن يبنوا، صمموا أن يسدوا الثغر، فجاءت المقاومة. نتيجة طبيعية، نتيجة متوقعة. أظن أن من لا يتوقع المقاومة واهم، يعيش في عالم آخر. المقاومة نتيجة طبيعية لنجاح خدمة الرب. لن أطيل الكلام عن هذا المبدأ، أظنكم تفهمون الفكرة، لكن ما أريد أن أشدد عليه في هذا الصباح مسألتان في أسلوب المقاومة. الأسلوب الأول أن الشعب قوم بالاستهزاء والاستخفاف، هذه الخطوة الأولى. عادة بالأول الناس في البداية لا يعطون اهتماما كاملا تاما إلى ما يجري، يظنون أنهم باستهزائهم من شعب الرب يستطيعون أن يحبطوا الشعب ويوقفوا العمل والخدمة، فبيبلشوا بالأول يستخفوا. هذا اللي صار أكثر من مرة في العهد الجديد، حتى مع المسيح نفسه يسوع يتكلم يقول لهم انقذوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام. بلشوا يضحكوا عليه، ها سليمان وكل عظمته وكل إمكاناته 46 سنة، ما بتعرف وانت بدك تبنيه ب3 أيام؟ استهزاء استخفاف. العدو هنا كان يستخف ويستهزئ، وهذا الاستهزاء كان نمطا مستمرا. لاحظوا أن الكلام عن الهزء والاحتقار ابتدأ في الأصحاح الثاني من سفر نحمية، عندما قرر الشعب أن يقوم ويبني. يقول الكتاب لما سمع صنبلة الحروني وتبي العبد العموني وجشم العربي هزأوا بنا واحتقرونا. استخفاف. ليش الناس تستخف؟ بكل بساطة لأن الناس لا تفهم حقيقة ما يجري. حكم الناس حكم سطحي على الأمور. رح أعطيكم مثال. خلينا نقول إنه دخلنا إلى منطقة للبشارة. الناس كيف تحكم على الأمر؟ ناس تحكم تقول لك هدول جايين يغيروا دين الناس، هدول جايين يعملوهم إنجيليين. حكم سطحي. الحكم الحقيقي هو أننا نسعى وراء النفوس لكي ننقذها من جهنم النار. لاحظتوا الفرق؟ يقاومونك لأنهم لا يفهمون حقيقة الموضوع، لا يفهمون أن الإنسان هالك من دون المسيح، وأنه عندما يدخل إنسان مؤمن في المسيح إلى منطقة ما للبشارة هدفه ليس أن يغير دين أحد أو طائفة أحد، لكنه يريد أن يغير مصير أحد، مصيره الأبدي. طبعا الاستخفاف مرات يحبط الناس. يعني تصور أنا قاعد وبستخف فيك كل الوقت، كل ما أنت عم تخدم بدل ما شجعك طبعا عم بستخف فيك، هذا بالأخير بتقول يا عمي بلاش الشغلة. لاحظوا الأوتار التي لعب عليها العدو. بيقول لك ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ نرجع، العدو لا يفهم الحقيقة، لا يفهم الواقع. تتذكروا شو سمينا الكنيسة امبارح؟ كنيسة الضعفاء والمزدرى وغير الموجود. يعني صنبلة الحروني وجماعته كانوا كتير انبسطوا لو اجوا على كنيستنا بدون ما هو يقول عنا ضعفاء، نحن سمينا حالنا ضعفاء. لكن ما لا يفهمه العالم، حين أكون ضعيف عندئذ أنا قوي. نعمتي تكفي، قوتي في الضعف، حط دوائر حول منا تكمل. فإذا منطق العالم منطق مقلوب، لا يفهم الواقع، لا يفهم أن اتهامنا بالضعف. مين هو؟ شكر الله ما بنحمل سلاح ولم نقتل ولم ندبح، لم نرهب الناس، بالعكس. طب مين هو؟ هو ضعاف. لا، هذه هي عين القوة، لأن قوتنا في الرب. سورة تلنا قبل شوي، أنا لي إله عظيم. عظيم، رتلها هيك بالليل، أنت حاطت راسك على مخديتك، سبح الرب وقل له أنا لي إله عظيم، بغني بين الناس أنا لي إله عظيم. مين هو الضعفة؟ شوي بيقول لك هل يتركونهم؟ الجملة هون مش كتير واضحة بالعربي، نرجع للأصل منكتشف إنه هل يتركونهم يكملون بناء السور؟ ولا ما في حدا يوقفهم؟ لاحظين التناقض؟ قبل شوي قلت عنهم ضعفة، هلأ صرت فزعان منهم يكملوا السور؟ قرر، يا هيك يا هيك. منطق أعوج لما عم نحكي عن الموضوع يا أحبة، لما عم نحكي عن سور المدينة. بتعرفوا قديش سور المدينة؟ 3 كيلومتر حول مدينة أورشليم بدهم يعمروا، والسور كله واقع. المهمة مش سهلة أبدا، بس العدو مش عارف الحقيقة. له عارف نحن ضعاف، وله عارف نحن أقوياء، وله عارف شيء. شو برجع بقول لك هل يذبحون؟ هلا بعض المفسرين قالوا عن هذا النص، عن هالآية، يعني عن هالجزء من الآية، إنه هل سيذبحون ذبائح الشكر والتسبيح من بعد ما يعمروا السور؟ بينما التفسير الأفضل الذي اقتنعت به هو هل يذبحون لكي يبني الله السور؟ يعني بيقعدوا يصلوا وبيتكتفوا ناطرين الله يعمر عنهم؟ قمة الاستهزاء. شوف هالمجموعة المؤمنين يقعدوا بيصلوا ناطرين الله يحميهم، وناطرين الله يعمر السور حواليهم. مش هيك العالم بفكر؟ قديه سامعين هالكلام كثير. هل يكملون في يوم؟ شو مفكرين هيك بتصير الأمور؟ العمل كبير وجايين هن عم بيدوا مراجل؟ لا يفهمون الواقع، لا يفهمون أن الذي معنا أقوى من الذي علينا، لا يفهمون أن التحديات التي نواجهها لا نواجهها لوحدنا، أنت تأتيني بسيف وبترس، أما أنا فآتيك باسم رب الجنود. هيدا الفرق. هل يكملون في يوم؟ أبدا ولا بيوم، يجوز تمد العمر كله، لكن نحن نبني ونشدد أيدينا للخير. وقمة الاحتقار والاستهزاء، قال له هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ تعرفوا أسوار أورشليم في ذلك الزمان كانت من حجارة كلسية، حجارة كلسية، ولما تيتوس الروماني بسنة 70 ميلادية أحرق المدينة، تتذكروا يسوع لما حكى عن هذه الحادثة بالنبوة قال إنه لا يبقى حجر على حجر، لكن الحجارة كبيرة. شو بده يجي الجيش الروماني ينزلهم واحد واحد؟ لا، شو عملوا؟ أشعلوا النار في المدينة، ولأنه الحجارة الكلسية تحتفظ بشيء من الماء في داخلها، على قوة النار ابتدأت الماء تغلي، وبعدين بلشت الحجارة تفقع تنفجر. فبدون ما يمدوا ايدهم على السور اتفجر السور لوحده، صار يفقع حجر ورا الثاني، وانهار سور المدينة. هكذا يظن ان نبوخذنصر فعل. نبوخذنصر لم يحرق كل السور، احرق في البداية الابواب، وطبعا لما احرق الابواب انهار قسم من السور وتفجر بعض الحجارة الكلسية، فانهار السور باكمله من حول المدينة. من شان هيك لما اطلعوا اطلعوا انه هدول الجماعة كيف سيبنون السور من حجارة محرقة مدمرة، السور منهار، قوم التراب كثيرة كما نفهم من النص، كيف تتصير هذه؟ لكن هيدي روعة الرب. تتذكروا رؤية حزقيال والعظام؟ شو رأيكم؟ بيقدر يبني سور من حجارة مدمرة؟ من أقام جيشا من عظام ميتة متفككة يستطيع أن يبني سورا من أي نوع حجارة؟ لهذا السبب نحن نؤمن أن الخدمة ممكنة بغض النظر عن الظروف. هلا رح نعرف أكثر ليش. فإذن الجماعة قاوموا شعب الرب بالهزء والاستخفاف لأنهم لا يفهمون الواقع والحقيقة. أنا حطيتها بطريقة تانية شوي بس ما حبيت صعبة، لأنهم لا يفهمون الماهية، والسبب الثاني لأنهم لا يفهمون النوعية، نوعية شغل. قال له كان طوبية العمون بجانبه فقال إنما يبنونه إذا صعد ثعلب يهدم حجارة حائطهم، ما بده شيء يعني بنفخة بينزل. هم لا يفهمون نوعية عمل الخدمة. التحدي كبير، سور ضخم يتطلب وقتا، ونحن عندما نقوم ونبني نحن نعمل من كل قلوبنا لخدمة الرب، لكن حتى في مفهوم النوعية مفهوم الكتاب يختلف عن مفهوم الناس. مفهوم النوعية عند الناس هو أنك تستطيع أن تشتري سيارة عادية، هذا الصيني شو اسمه تشيري، وفيك تشتري سيارة أخرى كاديلاك. في فرق بالنوعية، هيك الناس بتقيم النوعية. شو الفرق؟ تطلع أنه هيدي حقها 5000، هيدي حقها 50000، فإذن هاي نوعية كويسة. وهذا طبعا هذا المنطق البشري ينطبق على كل الأمور في الحياة، لكن بالنسبة للخدمة هذا لا يطبق، لا يطبق. بعطيكم مثل بسيط. لما يسوع قاعد على الدرج الجنوبي للهيكل حيث كان يجلس المعلمين وأرباب اليهود للتعليم، شاف ناس فايتين على الهيكل وعم بيحطوا أموال وأكياس والبدكن إياه. بعدين شاف أرملة دخلت ووضعت فلسين، قال لهم هو الأهم. فإذن المسألة مش بالكمية، مش بالكمية، مش بالغلب. النوعية ثلاث أشياء عن النوعية بدي لكم إياهم. النوعية هي أن تعرف كيف تتصرف وتعمل بما أعطاك الله شو ما كان. تقلي أنا ما عندي موهبة الأخ جوني بالعزف، أنا بعزف بإصبعين بس، عند الضرورة بخدم الرب ولو بإصبعين. إذن النوعية هي أن تعرف كيف تتصرف بما أعطاك الرب. بلشوا الجماعة بحجارة محروقة، منلاقي من بعد ما عملوا الاكتشافات الأثرية إنه هالحجارة كانت في حالة يرثى لها، لا تقارن نوعيتها بالنوعية الأولى مثل ما بلشوا فيها أول مرة بنوها، لكن مع هذا وكله بنوا السور. هذه هي النوعية. المسألة الثانية، النوعية هي في نوعية العمل وليس في نوعية المواد. تروحوا على عين رمانة على بوليفار كمال شمعون تلاقوا في تمثال رائع، ما بعرف مين النحات اللي عمله، توقف تترج عليه شي حلو، تطلع بتلاقي انه مصنوع من شظايا القنابل التي تفجرت في الحرب. ما بيهمك المواد، نوعية العمل، نوعية الخدمة، كيف انت عم تخدم، على اي اساس عم تبني. النوعية ايضا لها علاقة بالقلب. بالقلب، لاحظتوا شو قال؟ قال وكان للشعب قلب في العمل. لما بلشنا قصتنا بنحمية أصحاح 2 بيقول لك نحمية لم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله. المسألة مرتبطة بالقلب، والله ينظر إلى القلب، والله يطلب القلب. كل شيء له علاقة بطريقة تفكيرك، بمشاعرك وعواطفك ودوافعك، هنا النوعية. من شان هيك مرات كتير منلاقي شخص بإمكانات مادية قليلة وبمواد ليس لها قيمة كبيرة، لكن لأن قلبه في العمل بتلاقي بنتج لك شيء رائع، شيء رائع. بياخد صخرة بيعمل منها تمثال رائع. صخرة ما إلى قيمة، بيكون قطع بالبرية ما إلى قيمة، يصنع عملا له قيمة كثيرة لأنه قلبه بالموضوع. فإذا الرب لما بينظر لنوعية الخدمة هو ينظر إلى القلب. قلبك وين لما جاي تخدم الرب؟ لما عم نقول للمؤمنين من للرب فإليه، نحن بحاجة لمؤمنين يخدمون الرب بأمانة. الرب يفتش على القلب. مواهبك مهمة، إمكاناتك مهمة، لكن قلبك أهم، دوافعك أهم. قد لا أستطيع أنا أو غيري من الناس أن يرى الدوافع، وهذا اللي ما قدر العدو يشوفهن، مش عارف هن قلبهم وين ولهجن وين. لهجن بدهم يبنوا السور ويسددوا الثغر ويعبدوا الرب في المدينة مندفعين. خليهم يستهزوا قد ما بدهم، العمل سيتم. خليني احكي باختصار عن ردة فعل نحمية. لاحظوا نحمية في شغلة ما عملها وشغلتين عملهم. الشغلة اللي ما عملها انه لم يرد الصاع صاعين، لم ينتقم لنفسه. لا تنتقموا لأنفسكم لأن لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فأول شيء عملوا أنه ما انتقم، عم بيضحكوا، أوكي مش مشكلة، خليهم على نيتهم، على نيتهم. ليش؟ نحن مرات ننفعل إزاء هذا النوع من الاستهزاء والاستخفاف، لكن ننسى أن البرهان الحقيقة هو في النتيجة. الشيطان بيحاول يلهيني بردود الفعل، أنا بدي رد عليهم، أنا بدي فهمهم مين هني وفهمهم مين أنا وحطهم بحجمهم الحقيقي. تلتهي بهالموضوع تنسى العمل وتنسى الخدمة، تنسى الخدمة. تريد أن ترد الاعتبار لنفسك بينما تنسى أن العمل هو عمل الرب. شغلة تاني، أخونا نحمية صلى. الملفت في النص عدد المرات يلي بيحكي فيها نحمية عن الله. لاحظوا من إصحاح 2 بيقول لك لما كمان هزأوا بنا واحتقرونا فأجبتهم وقلت لهم مش ونحن رح نعمل ونحن رح نشتغل، لا، قال له إن إله السماء يعطينا النجاح. بلش هون. لما صارت هاي القصة، طبعا نحن عارفين انه بالاول صلى كتير نحمية، قال لما ضحكوا عليه اسمع يا الهنا، وين كرامتك أخنا حمية؟ اسمع يا إلهنا، لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعييرهم على رؤوسهم، لأنهم مش أهانونا وبهدلونا ومسحوا الأرض فينا، قال لأنهم أغضبوك. اف نحم يعتبر الإهانة والاستهزاء مش موجه لإله، موجه للرب. تفرق ها؟ تفرق. قال له لأنهم أغضبوك أمام البانين. طيب بعدين هلا رح نقرأ بعد شوي عن الأسلوب الثاني في المقاومة، منلاقي نحمية بعدد 9: فصلينا إلى إلهنا. كل ما ينزرك يلتجئ للرب. وبعدين لما وقف وحكى للشعب قال لهم لا تخافوهم بل اذكروا السيد العظيم المهوب. لاحظتوا؟ التجاء إلى الرب، لأنه العمل هو عمل الرب، والأمر الإلهي أمر الرب، والنتائج هي على الرب. نحن إنما عبيد بطالون، نأتمر بأمر الرب ونعيش على هذا الأساس. لذا فالضامن ضامن النجاح هو إله السماء. إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده. أمين. نقوم ونبني. أمين. نقوم ونبني، مش نقعد نتفرج، لا نقوم ونبني. وطبعا شغلة التالتة هي هلأ اللي ذكرتها، هي انه ما وقف العمل، كمل يشتغل. عم بيضحكوا وعم بيجربوا يفشلونا ويحطمونا، نحن ماشيين، القافلة تسير والكلاب تعوي، نحن ماشيين. أمين. ما وقف الشغل، نحن عبيده نقوم ونبني. خلون اللي بده يضيع وقته بالاستهزاء يضيع، والاستخفاف يضيع، بسوء الفهم يضيع، نحن منشغلون بخدمة الرب. اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يتنحر يتنحر، نحن ما عندنا وقت، صدقوني، لا نزعل ولا نتنحر، عندنا وقت للخدمة.
أمين.
وقت للخدمة. الأسلوب الثاني اللي بيستعمله العدو في المقاومة هو التهديد بالعنف، بيهددنا بالعنف. هلا بالأول غضب واغتاظ كثيرا، اغتاظ، انزعج خاطره صنبلط لما شاف انه القصة الاستهزاء وهيك احباط الناس ما زبط. بيقول لك سمع صنبلط، صنبلط كان سامري، وطوبية العموني والعرب والاشدوديين، يعني كانوا محيطين بأورشليم من كل الجهات. اذا بتطلعوا على الخارطة بتشوفوا كيف كانت محاطة بهم أورشليم من كل الجهات، العدو محيط من كل ناحية. هلا لما سمعوا الجماعة غضبوا جدا، هلا مش اغتاظة، غضب زادت، صار في غضب كبير وانزعاج كثير، وتآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا، يضرونا ويقتلونا. ولاحظوا أنت إجا هالتهديد، إجا هالتهديد، الناس تعبانة عم بيشتغلوا. قال له يهوذا قد ضعفت قوة الحمالين، يعني الناس عم تشتغل وعم تبني من كل قلبها لكن مرهقين. وهالنوع من التهديد عندما تكون مرهقا مزعج ويؤثر فيك شئت أم أبيت، جسميا تعبان، نفسيا تعبان، ربما روحيا ضعفان، ويأتيك التهديد بالعنف. فيسقط قلبك، تشعر بالإحباط. وبعدين ما ننسى انه هالتهديد اجا من اعداء اقوياء، يعني الجماعة متمكنين ما كانوا عم بيتسلوا، أعداء محيطين بهم من كل ناحية. وكانوا عم بيفكروا يقتلوهم لكي يوقفوا العمل، شيك بيصير مرات كتير مع المؤمنين. ألا يستشهد كثيرون من المؤمنين أمانة للرب لأنهم يريدون أن ينشروا ثقافة الحياة الأبدية بين الناس؟ هذه محاولات العدو. وطبعا كانوا عم يعملوا هيك لأنه العملية كانت فعالة وخلت نحميا يضطر يعمل تغييرات ويوزع القوى ما بين العاملين على السور والحراس. وابتدأ نحميا يخطط، لأن في النهاية نحميا عنده دعوة واضحة هي إتمام العمل. فكوننا عندنا دعوة من الرب هذا لا يعني أنه نكون غايبين عن الموضوع، لا، فنكون واعيين. نحن بنعرف في العالم سيكون لكم ضيق، إبليس عدوكم كأسد زائر، عدو واضح، فما بدنا نكون غاشين وماشين، لا، نحن نبني بيد ونحارب باليد الأخرى. هذه دعوة رب لنا أحبائي. المقاومة قوية، المقاومة قوية، والذي نحن له هو السيد العظيم المهوب. مش عم نشتغل عند مدير بشري، نحن عند الرب. لاحظت شو حكى عنه؟ سيد عظيم مهوب. كان فيه اختصر بكلمة ويقول اذكروا الله، اذكروا الرب، لا، اتذكر انه هو سيد متسلط في مملكة الناس، عظيم اي انه قادر على كل شيء، اي ان الامور البشرية والظروف البشرية لا ترعبه ولا تغير من خططه. ومهوب، عارفوا ليش؟ لأنه فالرب في السماء يستهزئ بهم. هني عم بيضحكوا فكرهم، لكن تعرفوا المثل، يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. مين الضحكة الأخيرة لمين؟ للرب، بده يضحك عليهم كلهم. مقاومة، هل نخاف؟ إن إله السماء يعطينا النجاح، ونحن عبيده نقوم ونبني. هذا هو شعارنا يا أحبة في هذه الكنيسة في هذه الأيام. عندما ننظر يد الرب ونرى عمل الرب، تحدثنا بعض الشيء بالأمس، أمور كثيرة تحدث، أمور كثيرة ستحدث. الرب يعطي النجاح، لا منة لنا على الإطلاق. إيانا واحد منا يقول أنا ساعدت الرب بشغلي، أبدا، نحن عبيده نأتمر بأمره ونخضع لكلامه ونقوم ونبني. دعونا نصلي.